بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات. الحب والكراهية، الخير والشر، من هو طيب القلب ومن هو القاسي؟ نتوه أحياناً بين هذه المفاهيم وكيفية تفسيرها أو حتى تقييم الأشخاص من حولنا انطلاقاً من هذه الأفكار. هل هذه الأحاسيس نشأت معنا؟ أم نحن من يختار الحب والكراهية والطيبة ويقرر أي اتجاه يسلك؟ أسئلة فلسفية تدور في النفس البشرية، ونتخبط معها نحن في محاولة لفهم ذاتنا. حاول العلماء والفلاسفة والكتاب فهم لغز النفس البشرية، فوضعوا الأبحاث وكتبوا الأفكار بشكل قصص وروايات، وكانت من ضمنها ما سنتحدث عنه في بودكاست صفحات، قصة الأبلة للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي، لتكون اختصاراً لكل المعاناة التي عاشها الكاتب ومحاولاته لفهم النفس البشرية وتفاعلها مع المجتمع من حولها. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد. نبدأ الحلقة بملخص عن رواية الأبلة، ونناقش فكرة الكتاب مع الاستشارية النفسية والاجتماعية ميسون حمزة.
رواية حققت نجاحاً وشهرة واسعة على مدى عقود، وتم تصنيفها ضمن أعمال العصر الذهبي للأدب في روسيا. تكشف قصتها عن بعض الصفات الدفينة بداخل الإنسان، ويقدم لنا الكاتب بعض الحلول العملية.
رواية الأبلة لفيودور دوستويفسكي كتاب من جزئين، يتحدث عن النفس البشرية وما قد يواجهها من تحديات وصراعات داخلية. يعرض المؤلف المشاكل النفسية لشخصيات الرواية، ويضع الحلول لهم بطريقة قصصية تتميز بالتحليل الشامل لسيكولوجية النفس.
يخاطب دوستويفسكي في قصته هذه ضمير الإنسان، ويعمل على شرح مشاعره ورغباته ويظهرها للعلن. القصة تدور حول بطل الرواية، أمير شاب ينتمي لإحدى العائلات الراقية في روسيا، وهو مصاب بالصرع.
هو أمير طيب القلب، بسيط ومتواضع. دفعه مرضه للسفر إلى سويسرا للعلاج، وبعد قضاء 4 سنوات هناك يقرر العودة إلى بلده روسيا.
وفي طريق عودته في القطار يتذكر بعض المواقف التي تعطي للقارئ لمحة مفصلة عن حياته، فهو يتصف بالعفوية ويتصرف بطريقة تجعل من حوله يطلقون عليه لقب الأبلة.
عند وصوله إلى روسيا يزور قريبته هناك، ويتعرف على بناتها 3 وهن الأجمل في المدينة. تأخذنا القصة إلى تفاصيل أكثر عن الأمير ومحل إقامته وعلاقته بالآخرين وحبيبته ناستازيا، وهي من الشخصيات الرئيسة في الرواية.
يقع الأمير أيضاً في حب أصغر بنات قريبته وتدعى أغلايا، فتختلط عندها مشاعره، ويقع القارئ في دوامة العاطفة التي تؤثر على البطل بشكل كبير، فهو يصارع نوعين من الحب.
حب أول وحقيقي بينه وبين أغلايا التي لطالما كانت تسخر منه ولكنها تحبه، وحب ثان متمثل في العطف والرأفة مع ناستازيا، حيث كان يصفها بالمعتلة والمريضة.
تتصاعد الأحداث بين هؤلاء 3، وتدور معهم شخصيات الرواية الأخرى، إلى درجة قد يضيع فيها القارئ ولا يعرف مع من يجب أن يتعاطف.
يقول الأمير: أنا لم أفسد أحداً، لقد أردت أن أحيا لسعادة الناس جميعاً، أردت أن أحيا لاكتشاف الحقيقة ونشرها. فماذا كانت النتيجة؟ لا شيء، كانت النتيجة أنكم تحتقرونني، وهذا دليل على أنني غبي وأحمق، وقد آن لي أن أزول، فلن أخلف ورائي ذكرى ولن أترك صدى.
أبله دوستويفسكي هو أبله لما يتصف به من صفات إنسانية رائعة. هو الإنسان في براءته الأولى، حتى إنه لا يملك ضغينة تجاه من حاول قتله. باختصار، بطل الرواية كان الإنسان المثالي الذي بحث عنه الكاتب.
هذا الإنسان الذي خرج من قوقعته ليجد نفسه في مجتمع غريب عنه، لا يتمتع بالأخلاقيات ومليء بالشر، لنكتشف في النهاية أن الأبلة ليس الأمير، بل المجتمع الذي يعيش فيه، والذي جعل منه شخصاً غريباً ودخيلاً على هكذا مجتمع.
يحاول دوستويفسكي أن يستعرض ذلك النمط من الشخصية الغريبة والفريدة من نوعها، رواية سلطت الضوء على المجتمع الأرستقراطي آنذاك، كما كشفت العديد من العادات البالية والأفكار السلبية التي كانت تسود المجتمع الروسي، إضافة إلى الصراعات التي تدور حول السلطة والمال والحب.
من اقتباسات الرواية: لو كانت ولادتي مرهونة بإرادتي لرفضت الوجود في ظل ظروف ساخرة إلى هذا الحد.
إن في وسع المرء أن يخبر الطفل بكل شيء، وكان يذهلني كون آباء الأطفال يخفون حقائق الحياة عن أولادهم، مع إن الواجب يقضي بأن لا يخفي الأهل حقائق الحياة عن أطفالهم، لمجرد أنهم يرون هؤلاء الأطفال أصغر من أن يدركوا هذه الأشياء.
رواية الأبلة تتحدث عن النفس والنفسية والبشر، فهل للنفسية البشرية تعريف؟ نستمع للإجابة مع الاستشارية النفسية والأسرية ميسون حمزة.
لا يمكن أن نقدم تعريف محدد للنفسية البشرية. نحن نستطيع أن نقول إنه النفسية البشرية تتلخص بالبشر الذين يولدون ويعيشون ويستوطنون وثم تستمر البشرية حولهم. لذلك نحن نستطيع أن نعرف ما هي النفس بالإجمال. عندما نتكلم من وجهة نظر نفسية، نشير بالنفس إلى تلك البنية المسؤولة عن تكون شخصية الفرد. ونحن نعلم أنه كلما تعددت الشخصيات أو الأفراد الذين نعرفهم، نتكلم عن شخصياتهم المختلفة، ولكن طبعا هنالك سمات تتقارب من بعضها البعض أو خصائص تتقارب في طبيعة البنية المتكونة لدى هؤلاء الأفراد، كما أن هنالك صفات تتباعد، يعني وهي ما نعبر عنه نحن بالاختلاف بين الشخصيات. نحن نقول أن البشر يتشابهون بالمشاعر لكنهم يختلفون أيضا بكيفية التعبير عنها. لذلك من الصعب جدا أن نعرف أو نقدم تعريف محدد للنفس البشرية أو للنفسية البشرية. نحن نتكلم عن سمات، عن بنية وعن خصائص متشابهة ومختلفة أو متباعدة عن بعضها البعض.
تحدث الكاتب في روايته عن التحديات والصراعات داخل النفس البشرية، فهل هذه التحديات تقتصر على الخير والشر؟
من الملفت جدا أن تتناول الكاتب العظيم دوستويفسكي، وأيضا من وجهة نظر نفسية أشار الكثير من علماء النفس وعلى رأسهم فرويد، بأنه كان دوستويفسكي بما قدمه من روايات هي المدخل الأساسي لما تم تقديمه لاحقا من نظريات كثيرة. ليس لأنه دوستويفسكي يتمتع بهذه القدرة أو ذلك المتخيل الكبير، ولكن لأنه نحن دائما نرى أن الرواية بحد ذاتها هي المجال الأول الذي تنطلق منه الأبعاد النفسية، لأنه كل رواية تتناول الشخصية. بالنسبة لدوستويفسكي تحديدا، نحن نعلم أن كل كتاباته ارتكزت على ذلك الصراع بين الخير والشر، وقد تناول هذه المسألة بأبعاد مختلفة، من خلال المرض، من خلال قضايا اجتماعية مختلفة، من خلال الميول التدميرية أو الميول الحب الموجودة لدى الإنسان، كما أنه وصل إلى بعد آخر وهو العلاقة بالله، يعني العلاقة بالخلق والحياة. ولكن ما نستطيع أن نلخص القول فيه أنه أي كاتب وعلى رأسه دوستويفسكي دائما يتناول الحياة، ماذا يوجد داخل الحياة؟ وقد كان سؤال دوستويفسكي الأساسي في كل ما كتبه هو عن الإنسان، يعني ما شغل بال هذا الكاتب كان الإنسان وتلك النفس التي تفضلت، يعني النفس البشرية التي تكلمت عنها في مقدمتك. ما هي ماهية النفس البشرية؟ هل قائمة على الخير أم قائمة على الشر؟ هل تملك ميول إحيائية، ما نتكلم عنه نزعة الحياة في علم النفس، أم تملك ميول تدميرية وهي نزعة الموت في التحليل النفسي؟ طبعا هي قائمة على ذلك الصراع بين الخير والشر، ولكن هي أكثر تتناول الإنسان ما بين هذا الخير والشر، هل يولد خيرا أم يولد شريرا، وكيف يقولبه المجتمع بين هذا الخير والشر. بالنسبة لدوستويفسكي وفي هذه الرواية التي تقدمينها، هو يرى من خلال الشخصية الأساسية في هذه الرواية الأمير أنه قد ولد خيرا، ولكن الملفت للنظر أنه قد عبر عن هذا الخير بالبله، يعني تناول شخصية الأبلة، لأن المجتمع لا يريد الخير بالنسبة لدوستويفسكي، يرى أن المجتمع هو ما يلوث النفس البشرية، لذلك عندما ينظر إلى الخير ينظر إليه بالبلاهة ليشير أنه على الطبيعة.
الكاتب تحدث وقال في هذه الرواية، رواية الأبلة، أن المشكلة في المجتمع وليس بشخصية الأبلة، هذا الشخص يعني بصفاته الإنسانية أصبح دخيل في المجتمع، فكيف نفسر هذا الطرح؟ ميسون حمزة تجيب:
نعم، لماذا المجتمع يلوث الخير الذي يولد به الإنسان؟ لأن المجتمع قائم على هؤلاء الأفراد، يعني نزعت الفرد لأن يحقق ما يريد. كل فرد منا يولد بنزعة الحياة ونزعة الموت، أو نزعة الخير ونزعة الشر، التي دائما نعبر عنها بإشباع حاجاتنا الأساسية الأولية والثانوية. هذا الإشباع يأتي أحيانا على حساب تضارب المصالح مع الآخرين. العلاقة مع الآخر قائمة على الإشباع. من هو هذا الآخر؟ يعني أنا أولد، لحظة ولادتي هنالك الآخر الأول الذي هو الأم، هي مسؤولة عن إشباعي، لذلك أنا قد أقوم بكل ما أتيت من قدرة وطاقة لأحصل على هذا الإشباع. فهذا يفسر لنا لماذا تتضارب المصالح، ولماذا يتحول هذا الخير الموجود في داخلي إلى تدمير للآخر، لأن الآخر حتما سيقطع علي الإشباع إذا تماديت بالأخذ من الآخر، الآخر لن يعطيني كل شيء. لذلك نحن نرى أنه دوستويفسكي كان يملك صراعات، يعني إذا أردنا أيضا أن ندخل في البنية النفسية للكاتب أو الراوي، إنه كان يكتب عن نفسه، يعني كان يكتب عن حياته، وهي حالة نطلق عليها في علم النفس آلية التسامي، يكتبون ليفرغوا تلك الطاقة الموجودة لديهم وهم يكتبون عن حياتهم. إذا دخلنا في دوستويفسكي كتب عن الصراعات التي هو عانى منها في حياته، وهذا ما نستطيع أن نتوقف عنده كثيرا وكثيرا. لذلك كل كاتب يكتب عن نفسه وعن صراعاته. تناول مرض الصرع لدى الأبلة لأنه هو كان يعاني من مرض الصرع، تناول مسألة البحث عن الوجود لأنه هو كان يعاني من البحث عن الوجود، مأزمه مع السلطة، مأزمه مع المجتمع.
بطل الرواية هو شخص طيب القلب ومتواضع، ودائما ما يسخر منه الجميع. البعض يقول إنه لا وجود لشخص طيب بالمطلق، وهذا المصطلح غير صحيح، فهل طيبة القلب والشر تعتمد على عوامل نفسية في الشخص؟ ميسون حمزة تفسر:
طبعا، ما بين الخير والشر، أو ما بين طاقة الحياة، نزعة الحياة ونزعة الموت، كلنا نملك الصفات الخيرة بالولادة، ولكن أو نملك الصفات الإنسانية، ولكن ماذا يفعل المجتمع بها؟ كلنا نملك الخير والشر لأننا نولد ونتربى داخل مجتمع معين، هذا المجتمع هو المسؤول عن تهذيب تلك النزعة أو تلك الطاقات الموجودة لدينا.
يعني تتغير طيبة القلب أو الشر على عوامل نفسية ينتجها المجتمع والشخص.
طبعا، والدليل أنه في هذه الرواية التي قدمها حول الأبله الأمير، أنه كان يعني سأستعمل كلمة محجور، أو كان موجود في مكان بعيد فيه عن العالم، يعاني معاناته المرضية في مكان بعيد عن المجتمع، وعندما دخل إلى المجتمع بدأ يصارع. ما لم يقدمه دوستويفسكي هو هل يتحول الخير إلى شر، يعني لديه كان يفصل بين الشخصيات، بين شخصية الأبلة، وقد جعله أبلها يعاني من الصرع، ربما لأنه لم يرد أن يحوله إلى شرير، يعني لم يرد له أن يكون شرير. لذلك إذا تكلمنا في حياتنا اليومية اليوم، كل شخص زائد الطيبة نقول عنه أبله، لأنه لا يملك القدرة على مواجهة الناس، ليس الناس كناس، وإنما شر الناس أو طاقة تدميرية لدى الناس.
نكمل الحديث عن فكرة الرواية ونطرح السؤال التالي: لماذا الشخص الطيب محاط بهذه الصورة من قبل المجتمع، صورة سهولة خداعه واستغلاله؟
لأنه غير ملوث، لأنه بنيته قائمة على هذا البعد الخير الذي لم يلوث، ربما بسبب تربية ما تعرض لها، ربما بسبب حجبه أو إبعاده منذ الطفولة عن أن يكون داخل المجتمع يعرف كيف يعبر أو كيف يدافع عن نفسه. لذلك ترين اليوم أنه كل المدارس في علم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع تحبذ أن يدخل الأطفال إلى المجتمعات منذ نعومة أظافرهم إلى الحضانة أو إلى المدرسة في عمر مبكر، لكي يتعودوا على فكرة كيف نواجه وكيف ندافع عن نفسنا، بالإضافة إلى أن يتم تهذيب هذه البنية وهذه النفسية لدى الأطفال وهذه الطاقات. هؤلاء الأشخاص الذين نصفهم بالبله أو العته أو الطيبة الزائدة هم أشخاص لا يمتلكون القدرة على المواجهة في المجتمع، مواجهة الشر أو مواجهة الأمور السلبية التي يجعلهم المجتمع عرضة لها، سواء قبلوا أم رفضوا أم اختاروا أم لم يختاروا. وعندما يواجهون هذه الإشكاليات في حياتهم، إما سينجرفون في مساف الشر دون أن يكون لهم طاقة لتوقيف ذلك، وإنما سينعزلون وسيبقون كما وصف الكاتب أبلة.
هذا يقودنا إلى الفكرة التالية: كيف نميز بين طيبة القلب وحماقة السلوك، وبالتالي نحافظ على احترامنا أمام أنفسنا وأمام الناس؟
إن ذلك يتعلق بمنظومة القيم ونمط التربية والتنشئة. طيبة القلب تتلخص بالقدرة على المسامحة، ولكن لا يمكن أن نعود أطفالنا أو الناشئة على التسامح دون التقبل. البله أو الـ يعني ما وصفته أمر مختلف عن طيبة القلب. هو عندما لا أميز بين من يستعملني أو بين من يؤذيني وبين من فعلا يكون صادق ومحب لي، وهنالك فرق شاسع بينهما. قد أكون حاد الذكاء وأسامح، أي طيب القلب، ولكني قد أكون طيب القلب ولا أعرف هذا يؤذيني وهذا أمر مفيد لي. هنا يصبح هذا الشخص أبله أو غير قادر على حماية نفسه، ولديه بعض الاضطرابات النفسية أو العقلية وغيرها.
ميسون حمزة أيضا قد تحدثت عن فكرة الشخصية الساذجة، وهل الشخص الطيب هو شخص ساذج كما يراه المجتمع؟
لا، لا يمكن أن نصفه هكذا يعني من وجهة نظر نفسية. وهنا أريد أن أميز بين ما يصفه المجتمع وما نقدمه من بالتفسير العلمي. لا يمكن أن نصفه بالسذاجة، لأن السذاجة تتعلق بالقصور الفكري والاجتماعي وبقصور الذكاء بالتمييز بين الأمور. أما طيبة القلب فهي أمر يتعلق بوجود طاقة الخير وحسن استخدامها بطريقة ذكية أو بطريقة جيدة. أما السذاجة فهي تتعلق باستسخاف نفسي أمام الآخرين، يعني أكون شخص ساذج عندما أستسخف نفسي وقدراتي وأرضى بأن أكون ضحية أمام شخص أعلم جيدا أنه يؤذيني، ولا يوجد شخص لا يعلم أنه يتعرض للأذى بالمناسبة، لكنه يريد أن يكون ضحية. ولكن ما نخاف منه أنه هذا الشخص الذي نصفه بأنه ساذج وتعرض للأذية قد يكون مؤذي، ومؤذي بشكل حاد في مراحل لاحقة، لأنه تتكون لديه بذور الانتقام.
دوستويفسكي وصف بطل الرواية بأنه شخص يتصف بصفات إنسانية، وقال هو الإنسان ببراءته الأولى ولا يحمل ضغينة تجاه أي شخص. هل هذه هي صفات النفس البشرية الطيبة؟
ما هو جميل بما قدمه الكاتب بأنه تكلم عن الميول الأولية، يعني تكلم عن الشيء المولود. يطمح كان هذا الكاتب بأن تكون البشرية مولودة بذلك الخير أو بتلك النزعة الخيرة، ولكن ما يجب أن نعيد ونذكر به أنه لا يمكن أن نضع نصب أعيننا دائما أن الخير غير موجود في الحياة، وأنه دائما الشر موجود وراء الباب، وكل ما تفعلنا مع الآخرين. يجب أن نضع أمام أعيننا أن هذا المجتمع فيه منظومة قيم، هذه القيم أو هذا السلم يوجد فيه ما هو إيجابي، يعني قيم الخير كما توجد قيم الشر. ولذلك إن وجد هذا القانون وإن وجدت الأديان السماوية لتحد الناس عن تلك الشرور الموجودة في النفس البشرية، وقد عبرت عنها في البداية بالطاقة التدميرية أو نزعة الموت، يعني ألغي الآخر، أدمر الآخر من أجل أن أبقى أنا موجود. علينا أن نتذكر دائما إنه النفس مولودة بطاقات ونزعات، هذه النزعات المجتمع مسؤول عن تهذيبها وتقويمها وتطويرها. هذا المجتمع يبدأ بأصغر خلية وهي الأسرة، منها تنبثق هذه الميول الموجودة لدى الفرد ويتم تهذيبها وتطويرها ليطغى الخير على الشر أو ليطغى إرادة الحياة على إرادة أو نزعة الموت. وهنالك بعض الأسر أو بعض الخلايا الاجتماعية كالأسرة وغيرها تعرض هذا الشخص لمواجهة بعض الأحداث التي لا ينفذ منها، فتتطور قيم الشر على قيم الخير أو النزعة التدميرية على النزعة، نزعة الحياة ونزعة الاستمرار والعيش.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى، واتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.